أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث والثلاثون، كتاب الشهاب للقاضي محمد بن سلامة بن علي بن جعفر ابن حكمون المغربي القضاعي. هذه الكتب من الكتاب الثالث والثلاثين إلى الكتاب الثالث والأربعين سيتضح أنها غير معتبرة، إلا كتابين للفضل ابن الحسن الطبرسي صاحب كتاب مجمع البيان. سيذكر الشيخ الداوري حفظه الله كتابين لأمين الإسلام الطبرسي، الفضل ابن الحسن، هذان الكتابان معتبران. وأما بقية الكتب فهناك مناقشة في إحدى الجهات الثلاث، إما من جهة الطريق للكتاب، أو من جهة وثاقة نفس المؤلف أو نسبة الكتاب إلى مؤلفه، أو من جهة المضمون. كتاب الثالث والثلاثون، هذا الكتاب قد يدعى أنه مشهور، وإذا اشتهر الكتاب فلا حاجة إلى بيان الطريق إليه. إذن الطريق الأول قد يدعى أنه تام، على أننا لا نبني على ما يبني عليه شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري، من أن مجرد شهرة الكتاب تغني عن النظر إلى طريقه. والسر في ذلك أن بعض الكتب قد تكون مشهورة في الأزمنة السابقة، ولكن النسخ لم تصل إلينا بنفس الشهرة في كل طبقة طبقة، ككتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، فإنه كان معروفا لكن لم تصل إلينا نسخة مشهورة في كل طبقة، وإنما وصلت إلينا نسخة مختلطة من تفسير القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي. إذن مجرد دعوى معروفية الكتاب أو مشهورية الكتاب بمجردها لا تغني عن النظر إلى الطريق. نعم، لو ثبتت الشهرة كابرا عن كابر كما في الكتب الأربعة، كتب الأربعة كتب مشهورة لا نحتاج إلى الطريق إليها، لأنها في كل زمنين وفي كل حقبتين كانت معروفة ومشهورة. لذلك كتب الصدوق ليست ككتابه من لا يحضره الفقيه، فإن كتابه من لا يحضره الفقيه اشتهر تناوله أكثر من بقية كتبه، وإن كان بقية كتبه جيدة، لكن مثلا كتاب علل الشرائع، هناك رأي للسيد السيستاني حفظه الله أو ابنه السيد محمد رضا السيستاني أنه كتاب الفضل بن شاذان، علل الفضل بن شاذان. إذن مجرد شهرة الكتاب لا تغني بنفسها عن بيان الطريق، ولكن هذا الكتاب بالإضافة إلى أنه كتاب مشهور شرحه الكثير من أعلام السنة وأعلام الشيعة، وقد ذكرهم الشيخ الداوري حفظه الله. يرجع إلى الكتاب، لا داعي أن أقرأ نص العبائر الكتاب، أنا أعطي الخلاصة والنكتة التي تحتاج إلى بيان أو مناقشة. إذن قد يدعى أن الجهة الأولى تامة وهي معروفية الكتاب، وبالإضافة إلى معروفيته هذا الكتاب فإنه له طرق كثيرة في الإجازات. إذن لا نكتفي بمجرد دعوة الشهرة ووجود شروح على هذا الكتاب لعلماء السنة وعلماء الشيعة، ولكن إذا راجعنا إجازات العلماء نجد طرق إلى هذا الكتاب. إذن الجهة الأولى تامة. الجهة الثانية نفس المؤلف القاضي محمد بن سلام بن علي بن جعفر بن حكمون المغربي القضاعي، هذا محدث معروف معاصر للشيخ الطوسي، وقد توفي سنة 454، ولكن اختلف فيه هل هو شيعي أو سني. فذهب ابن شهر آشوب في معالم العلماء والعلامة في إجازته الكبيرة إلى السادة بني زهرة، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار إلى أنه من العامة، ومال المحدث النوري في المستدرك إلى القول بتشيعه، وذكر عدة قراء على تشيعه. ولكن النكتة الأساس ليس أنه شيعي أو سني، هل هو ثقة أو لا لم يرد فيه توثيق. إذن الجهة الثانية ليست تامة. وأما مضمون الكتاب وهي الجهة الثالثة فهو يشتمل على 1000 كلمة عن النبي صلى الله عليه وآله في الحكمة من الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال، وهي محذوفة الأسنان. إذن هذا الكتاب غير معتبر لعدم توثيق مؤلفه أولا، ولكونه مرسل ومحذوف الأسناد ثانيا. إذن الكتاب الثالث والثلاثون لم يثبت اعتباره. الكتاب الرابع والثلاثون كتاب تاريخ قم للشيخ الأقدم الحسن بن محمد بن الحسن القمي، يقع الكلام في 3 جهات. أول جهة مؤلف الكتاب، مؤلف الكتاب من العلماء القدماء وهو معاصر للصدوق، وروى عن أخ الصدوق وهو الشيخ حسين بن علي بن بابويه، بل روى عن نفس الصدوق وهو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. ولكن هل هذا الكتاب هو لهذا الشيخ المعاصر للشيخ الطوسي يعني الشيخ الحسن ابن محمد بن الحسن القمي، أو هو لشخص آخر كما ذكر صاحب الرياض الميرزا عبد الله الأفندي، قال في رسالته في أحوال بلدة قوم إن اسم صاحب هذا التاريخ هو الأستاذ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسين الشيباني القمي أو العمي. إذن هل هو لابن الحسن القمي أو هو لابن الحسين الشيباني القمي أو العمي؟ وعلى كلا التقديرين فإن كلا الرجلين لم يرد فيه توثيق ولا تضعيف، ولم نقف على ترجمة لأي منهما في الكتب الرجالية، بل إن أصل هذا الكتاب فارسي، والأصل هذا الكتاب عربي وغير موجود، والذي وصل إلى يد صاحب البحار الترجمة الفارسية لكتاب تاريخ قوم، والعلامة المجلسي نقل من النسخة الفارسية، والذي يظهر أن لهذا الكتاب ترجمتين، الترجمة الأولى للحسن بن علي بن الحسن بن عبد الملك القمي وتاريخها سنة 865، بأمر من الخواجة فخر الدين بن الوزير الكبير الخواجة عماد الدين محمود بن الصاحب الخواجة شمس الدين محمد بن علي بن الصفي. وقد كتبه هذا الكتاب للصاحب بن عباد، وهو الصاحب بن عباد وزير آخر خليفة من خلفاء بن العباس. الترجمة الثانية ذكرها صاحب كتاب فضائل السادات الأمير السيد أحمد الحسيني صرت المحقق الكركي، يعني ابن بنته وابن خالة المحقق الداماد وصهره على ابنته زوج بنته، لكن لم يعين صاحب الترجمة. ويظهر أن أصل النسخة العربية كانت عنده، والكتاب يشتمل على 20 بابا، والواصل من هذا الكتاب إلى صاحب المستدرك 8 أبواب من 20 بابا. ثم يذكر هذه التفاصيل أنه ذكر في الباب 11 منه 1 و200، يعني 201 من أخيار قوم، وفي الباب 12 ذكر 266 شخصا من أسماء علماء قوم ومصنفيهم ومصنفاتهم ورواياتهم. وهذا الكتاب يبدو تاريخ تصنيفه 378 الهجرة النبوية. وقد نقل عن أصل الكتاب الشيخ محمد علي بن الأستاذ الأكبر البهبهاني الوحيد البهبهاني في حواشي نقد الرجال. الخلاصة هذا الكتاب غير معتبر، أصل النسخة العربية ما موجودة. وهذا الكتاب غير معتبرين لجهتين أو لثلاث جهات: أولا لعدم الطريق إليه، ثانيا لعدم وثاقة مؤلفه، وثالثا لمضمونه، لأن مضمونه رواة الحديث وليس نفس الأحاديث الفقهية. إذا لم يثبت اعتبار الكتاب 34. 35 كتاب التعازي للشريف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني. هذا الجهة الأولى المؤلف، يبدو أن هذا المؤلف من معاصر الشيخ الطوسي، وأن الشيخ الطوسي إما أدركه في أواخر حياته أو مقدار معين من حياته، لأن السند الوارد في أول الكتاب طويل. يقول: أخبرني الشيخ الجليل العفيف أبو العباس أحمد بن الحسين بن أوجه بن وجه المجاور قراءة عليه في داره بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في شهر الله من سنة 71 و500، قال: حدثنا الشيخ الأجل الأمير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن بالمشهد المقدس بالغري على ساكنه السلام في شهر ربيع الأول من سنة 16 و500، قال: حدثنا الشريف النقيب أبو الحسين زيد بن الناصر الحسيني رحمه الله في شوال من سنة 43 و400 للهجرة بمشهد مولانا أمير المؤمنين. إذن أي سنة هذه؟ 443. الشيخ الطوسي ولد سنة 336 أو 338 وتوفي سنة 460. سنة التحديث بهذا الكتاب 443. الشيخ الطوسي توفي سنة 460، نقص 460 من 443 كم سنة يصير؟ 17 سنة. هذا سنة الكتاب، سنة الإخبار، متى وصل إلى الشيخ الطوسي؟ قال: حدثنا الشريف أبو عبد الله، الآن يرد اسمه، محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي. هذا تاريخ تحديث العلوي بهذا الكتاب. إذا من هذا الإسناد يعلم أن المؤلف إما قبل زمان الشيخ الطوسي أو في أوائل حياته، يعني الشيخ الطوسي أدرك أوائل حياته. النقطة الأولى بالنسبة إلى المؤلف، لم نقف على ترجمة له في كتب الرجال إلا ما جاء في كتاب حديقة الشيعة، حيث ورد: روى العالم العامل المتقي الفاضل محمد بن علي العلوي الحسني بسند ينتهي إلى أحمد بن محمد الأنباري، هذا العنوان عالم المتقي يدل على الوثاقة. لكن كتاب حديقة الشيعة لمن؟ قد ينسب إلى المحقق الأردبيلي، والمحقق الأردبيلي من المتأخرين، ولا عبرة بتوثيقات المتأخرين. جاء في الذريعة أن اسم حديقة الشيعة أطلق على أكثر من كتاب ولأكثر من شخص، وبعضهم من القدماء، إلا أن الذي ألفه بغير العربية والمحقق الأردبيلي، فإنه وضعه بالفارسية كما في كتاب الذريعة. فإذا هذا الكتاب توثيق للمتأخرين فلا عبرة بتوثيقه. التوثيق الثاني، نقل عنا السيد ابن طاووس في كتابه فرحة الغري في تعيين قبر علي، لكن لم يوثقه. ونقل عنه عن العلوي أيضا عماد الدين الطبري في كتابه بشارة المصطفى بواسطة واحدة بينه وبينه بعنوان الشريف العلامة، هذا عنوان الشريف العلامة لا يدل على التوثيق. الشريف يعني سيد من ذرية النبي، العلامة عن كثير العلم، هذا المقدار من المال لا يكفي في توثيق. مضمون الكتاب يتعلق بالتعزية والتسلية، صدر هذا الكتاب حديث وفاء النبي، حديث وفاة النبي وما صنعه النبي عند موت أولاده وما عزى به غيره، مثلا أن النبي وقف على قبر ولده إبراهيم وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرام، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن هذا الكتاب لم يثبت اعتباره لعدم ثبوت وثاقة مؤلفه، فضلا عن الطريق إليه، وأيضا مضمون ليس من الأحكام الفقهية، إذن غير تام بجهاته الثلاثة. الكتاب السادس والثلاثون، كتاب طب النبي صلى الله عليه وآله، هذا مطبوع للشيخ الإمام أبي العباس جعفر بن أبي علي محمد بن أبي بكر المعتز ابن محمد المستغفر النسفي السمرقندي، وهو من معاصر الشيخ الطوسي، توفي سنة 432، الشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية، إذن هو من المعاصرين، وليس المعاصر يعني رآه، يعني في زمنه في طبقته. ذكر في أحواله أنه من علماء العامة حنفي المذهب، لكن الذي يلوح من كلمات العلامة المجلسي أنه من علماء الشيعة، حيث قال المجلسي في طي تعداد كتب الإمامية وكتاب طب النبي للشيخ أبي العباس المستغفري، ثم قال: وكتاب طب النبي وإن كان أكثر أخباره من طرق المخالفين لكنه مشهور متداول بين علمائنا، ودعوى الشهرة من العلامة المجلسي غير مقبولة. ربما يؤيد دعوى الشهرة ما ذكره الخواجة نصير الدين الطوسي له كتاب آداب المتعلمين، نعم الكتاب. الآن المحقق السيد محمد رضا الجلالي شرحه وحققه وطبعه بشكل مستقل. في كتاب آداب المتعلمين يقول الخواجة نصير الدين الطوسي: ولا بد للمتعلم أن يتعلم شيئا من الطب، يتبرك بالآثار الواردة في الطب الذي جمعه الشيخ الإمام أبو العباس المستغفري في كتابه المسمى بطب النبي. من كلام خواجة نصير الدين الطوسي يفهم أن هذا الكتاب مشهور بين الأعلام، إلا أن المؤلف لم يرد فيه توثيق، وما ذكره العلامة المجلسي من أنه من علماء الإمامية هذا سهو واضح. النتيجة النهائية لم يثبت اعتبار كتاب طب النبي لعدم توثيق مؤلفه. كتاب 37 و38 هذا المعتبر من الكتب الأخيرة. كتاب كنوز النجاح وكتاب عدة السفر وعمدة الحضار لأمين الإسلام الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، واقع هذا الرجل عظيم. الطبرسي تلميذ المفيد الثاني أبو علي ابن الشيخ الطوسي. الطبرسي هو وابنه وحفيده لهم كتب مشهورة. أولا الطبرسي اشتهر بكتاب مجمع البيان في تفسير القرآن، وهذا الكتاب أصله تهذيب إلى تفسير التبيان للشيخ الطوسي. هو في مقدمة الكتاب يذكر أن كتاب التبيان لتفسير التبيان للشيخ الطوسي فيه أخطاء لغوية واشتباهات، وأنا أردت أن أهذبه، ويقال أنه دفن حيان اشتباهان فنذر في قبره أنه إذا خرج من القبر وأنقذوه يكتب تفسيرا في القرآن، وإذا بنباش ينبش القبور قد نبش قبره وأخرجه من القبر، فعلا كتب تفسير مجمع البيان. لذلك اشتهر الآن من أهم التفاسير الشيعية تفسير التبيان للشيخ الطوسي وتفسير مجمع البيان لأمين الإسلام الطبرسي وتفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي. أمين الإسلام الفضل بن الحسن عند ولد اسمه ماذا؟ اسمه الحسن، يعني الحسن بن الفضل بن الحسن، وهو صاحب كتاب مكارم الأخلاق، معروف كتاب كل الكتب الشيعية فيها كتاب مكارم الأخلاق. يعني في البيوت الشيعية، الشيعة في البحرين موجود القرآن ومفاتيح الجنان ومكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق لابنه الحسن ابن الفاضل ابن الحسن. ابن الحسن صاحب مكارم الأخلاق ولده اسمع علي صاحب كتاب مشكات الأنوار في غرر الأخبار لعلي ابن الحسن ابن الفضل ابن الحسن الطبرسي. خب قبر الطبرسي معروف فيه عند الإمام الرضا، موجود إلى مقام مشهود بجوار ضريح الإمام الرضا، مشهد الإمام الرضا، بل شارع باسمه. الطبرسي هو صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن المتوفى سنة 548، وهو من الأجلاء الثقات وأحد تلاميذ المفيد الثاني أبي علي الطوسي ابن الشيخ الطوسي. قبره معروف في المشهد الرضوي، ذكر في أحواله أنه دفن حيا فنذر وأخرج من القبر فكتب التفسير ووفى بنذره. وقيل هذه الحادثة الدفن حيا وقعت للمولى فتح الله الكاشاني صاحب تفسير منهج الصادقين، والتفسير موجود مطبوع تفسير منهج الصادقين. على كل حال هو من الثقات. إذن الجهة الأولى تامة. الجهة الثانية وهي الطريق إلى الكتابين، ورد هذا الطريق في الإجازة الكبيرة للعلامة الحلي إلى السادة بني زهرة الحلبيين، السادة الحلبيين، ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته، روايات الطبرسي، ومن هذا الكتاب هذين الكتابين. وأيضا نقل السيد بن طاووس في كتابه جمال الأسبوع وفي كتابه الآخر مهج الدعوات وغيرهما، نقل الطريق إلى كتب وروايات الطبرسي. وأيضا الكفعمي في كتابه المصباح أيضا ذكر الطريق إلى كتبه. وأيضا قال صاحب الرياض مرزا عبد الله الأفندي وللطبرسي هذا أيضا كتاب كنوز النجاح، إلى أن قال وله كتاب عدة السفر وعمدة الحضار، وقد عثرت منه على نسخ وعندنا منه نسخة أيضا. إذن الطريق الثاني تام. لكن ابن شهر آشوب والتفرشي صاحب نقد الرجال والشيخ منتجب الدين ابن نما صاحب الفهرس لم يذكروا هذين الكتابين في إعداد كتب الطبرسي عند ذكر ترجمته، لعلهم لم يذكروا ذلك إما لعدم وصول هذين الكتابين إليهم، وإما اكتفاؤهم بذكر كتبه المشهورة والمعروفة كمجمع البيان. الكتابان يشتملان على الأدعية وبعض الآداب والسنن، الحاصل الكتابان معتبران. التاسع والثلاثون كتاب غرر الحكم ودرر الكلم للشيخ عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الآمدي. اختلف في الآمدي والمشهور أنه من علماء السنة، ذهب بعض العلماء إلى أنه من الشيعة كابن شهر آشوب صاحب معالم العلماء ومناقب آل أبي طالب، وأيضا صاحب البحار استظهر أنه من الشيعة الإمامية. الآن الكتاب مطبوع مشهور غرر الحكم ودرر الكلم، كلمات الإمام علي المختصرة. قال صاحب الرياض عده جماعة من الفضلاء من جملة أجلة علماء الإمامية منهم ابن شهر آشوب. وقال صاحب البحار ويظهر مما سننقله عن ابن شهر آشوب أن الآمدي كان من علمائنا وأجاز له رواية هذا الكتاب. يعني ابن شهر آشوب أدرك الآمدي وأخذ منه إجازة في رواية كتاب غرر الحكم. من الأمور التي استدلوا على أنه شيعي إمامي 12 أنه روى روايات لا يرويها إلا الخاصة، مثل قوله بنا فتح الله وبنا يختم، نحن دعاة الحق إلى آخر هذه الروايات. والحق والإنصاف أنها لا تدل على التشيع، كثير من علماء السنة نقلوا أعظم من هذه الروايات ولم يتشيعوا، بل بعضهم ألف خواء يعني مثل شواهد التنزيل حسكان 3 مجلدات في مناقب الأئمة عليهم السلام أو كتاب المناقب، هذا لا يدل. على العموم لم يثبت أنه شيعي إمامي، وحتى لو ثبت أنه شيعي إمامي المهم وثاقته، ولم يثبت أن لا دليل على توثيقه. طبعا البعض استدل على أنه عامي لأنه في بداية الكتاب قال عندما ذكر أمير المؤمنين قال كرم الله وجهه، وهذا تعبير يعبر به العام لأن الإمام علي لم يسجد لصنمين بخلاف الأول والثاني والثالث، فقد سجدوا للصنم قبل الإسلام. ومصطلح كرم الله وجهه يقال للشخص الذي لم يسجد لصنمين قط. حاول البعض أن يؤول ذلك، يقول هو قال كرم الله وجهه من باب التقية أو أنه من سوء النساخ، لكن لا دليل على ذلك أنه عاش ظروف تقية أو أن هناك نساخ قد سهوا. عموما على أي تقدير هو سني أو شيعي لم يرد فيه توثيق إلا ما ذكره صاحب الرياض عن جماعة من الفضلاء، ولم يعين منهم هؤلاء. نعم الآمدي من مشايخ ابن شهر آشوب، وهو في طبقة قطب الدين الراوندي، ولا أثبت بذلك توثيق. والطريق إلى الكتاب غير معلوم، ولم تثبت شهرته لكي يستغنى عنه. والكتاب في محتوى يقول يشتمل على فضائل أهل البيت ومناقبهم، أنا وجدت الكتاب ويشتمل على كلمات الإمام علي القصار، بل الآن هناك في كتاب 3 مجلدات ترتيب غرر الحكم، وفي كتاب تكملة غرر الحكم. الحاصل الكتاب غير معتبر لعدم الطريق إليه أولا، وثانيا لعدم ثبوت الوثاقة. 40 الكتاب 40 كتاب مشكات الأنوار في غرر الأخبار للشيخ أبي الفاضل علي ابن الشيخ رضا الدين أبي ناصر الحسن لو صاحب مكارم الأخلاق، ابن الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن ابن الفضل الطبرسي. إذن هو حفيد الطبرسي وليس صبته، الحفيد ابن الابن والصبت هو ابن البنت. هذا التعبير عن نبي الصبت شفته في بعض الكتب، والشيخ الداوري أيضا نقله هنا، يقول وهو الصبت الشيخ أبي علي الطبرسي صاحب مجمع البيان. الأصح أنه وهو حفيد، لأن ابن صاحب مكارم الأخلاق الحسن ابن الشيخ الفاضل ابن الحسن صاحب مجمع البيان. ألف هذا الكتاب مشكاة الأنوار ومطبوع في مجلدين تتميما لكتاب والده الحسن في مكارم الأخلاق. ونقل السيد بن طاووس من هذا الكتاب مشكاة الأنوار في كتابه المجتنى من الدعاء المجتبى، ونقل أيضا الكفعمي في كتابه المصباح، مما يقوي أن هذا الكتاب مشهور ومعروف بين الأعلام، لكن المؤلف لم يرد فيه توثيق. ولم نقف على ترجمته، ثم ما ورد من أنه روى عن السيد السعيد جلال الدين أبي علي بن حمزة الموسوي وغيره، هذا ما يدل على الوثاقة. وأما الكتاب فقد وصفه صاحب البحار بقوله كتاب طريف يشتمل على أخبار غريبة. وقال المحدث النوري وأغلب أخبار المشكات منقولة من كتاب المحاسن، وكان عنده تماما أو أغلبها، ويعرف اعتباره من اعتباره كتاب المحاسن للبرقي. النتيجة الكتاب غير معروف لعدم الطريق إليه ولعدم ثبوت وثاقة المؤلف، لا يعني أنه ليس بثقة، لا يوجد دليل، يوجد دليل على أنه ثقة. الحادي والأربعون كتاب جامع الأخبار، هذا عنوان جامع الأخبار، عنوان إلى علماء السنة وإلى علماء الشيعة. هذا الكتاب الشيعي جامع الأخبار اختلف فيه على أقوال ستة، من هو المؤلف ذكرها المحدث النوري في خاتمة المستدرك. القول الأول إنه للصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وإليه ذهب السيد حسين المفتي الكركي. القول الثاني الكتاب لأبي الحسن علي بن أبي سعيد بن أبي الفرج الخياط، واحتمله صاحب البحار. القول الثالث الكتاب لمحمد بن محمد الشعيري، واختاره صاحب الرياض. القول الرابع الكتاب لأبي علي الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان على ما نقله صاحب الرياض واستغربه، استغرب من هذا القول. قول الخامس هو والد صاحب مجمع البيان، والد صاحب مجمع البيان وله أبو نصر الحسن صاحب كتاب مكارم الأخلاق، وإلى ذلك ذهب الحر العاملي، وينص على ذلك في كتابه إيقاظ الهجعة في إثبات الرجعة. والصاحب الوسائل لم ينقل عن هذا الكتاب في الوسائل، ولكن صاحب الوسائل في كتابه أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل، أول من فصل الرجال عن التراجم هو من الحر العاملي في كتابه أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل، تردد في نسبة هذا الكتاب إليه، وقال في ترجمته وينسب كتاب جامع الأخبار وربما ينسب إلى محمد بن محمد الشعيري، لكن بين النسختين تفاوت. القول السادس هذا الكتاب جامع الأخبار من مؤلفات الشيخ جعفر بن محمد الدوريستي أحد تلاميذ المفيد على ما نقله الشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي في رسالة الرجعة عن المجلسي وعن بعض مشايخه، لكن المحدث النوري رد هذا القول بقوله والنقل الأول غريب، لأنه قال في البحار ويظهر من بعض مواضع الكتاب أن اسم مؤلفه محمد بن محمد الشعيري، ومن بعضها أنه يروي عن الشيخ جعفر بن محمد الدوريستي بواسطة. هذا قول سابع. وقيل هو الحسن بن محمد السبزواري على ما نقله بعض المشايخ من أنه وقف على نسخة صحيحة عتيقة جدا في دار السلطنة أصفهان يعني في الوجادة، وفيها تم الكتاب على يد مصنفه الحسن بن محمد السبزواري. النتيجة النهائية هذا الكتاب لم يعرف مؤلفه، مجهول. وبناء على ما ذكره صاحب الوسائل فإن نسخ هذا الكتاب مختلفة. إذن الجهة الأولى وثاقة المؤلف غير تامة لأنه مجهول. الجهة الثانية الطريق إلى الكتاب غير معلوم. نعم يستفاد من كلام صاحب البحار أن كتاب جامع الأخبار مشهور، وبناء على أنه مشهور فهو غني عن الطريق، إلا أن يقال أن كتاب جامع الأخبار فيه أكثر من عنوان. ما شاء الله جامع الأخبار، أنا عندي كتاب جامع الأخبار لبعض علماء السنة، أكبر موسوعة أصلا في الحديث جامع الأخبار للسنة من المجامع الحديثة المتأخرين. عموما إذن لا يمكن الجزم بشهرة الكتاب، ولا يمكن الجزم بشهرة الكتاب إلى مؤلف معين. النتيجة النهائية لم يثبت اعتبار الكتاب لجهالة المؤلف أولا، ولعدم الطريق إليه ثانيا، وأما محتوى الكتاب فهو في الفضائل وبعض الأحكام. هذا تمام الكلام في الكتاب 41 كتاب جامع الأخبار. الثاني 40 يأتي عليه الكلام. خلنا نأخذ الأباس 42 ثالث 40 نخلص. 42 كتاب المجموع الرائق من أزهار الحدائق للسيد هبة الله بن أبي محمد الحسن الموسوي، هذا معاصر للعلامة الحلي، وفي طبقة نسب الكتاب إلى الصدوق أو إلى المفيد، وأجاب عن ذلك صاحب الرياض بقوله وغلط من نسب هذا الكتاب إلى الصدوق والمفيد. لماذا؟ أولا لأنه غير مذكور في فهرس مؤلفاتهما، ثانيا يروي عن جماعة متأخرين عن الصدوق والمفيد، ثالثا يظهر من مطاوي هذا الكتاب أنه ألف سنة 703 يعني متأخر، والأمر الرابع صرح نفسه مرارا في أثناء ذلك الكتاب باسمه على ما موجود في بعض النسخ. إذن هذا الكتاب لم يثبت أنه لمؤلف معين. هذا الكتاب نسب إلى الصدوق ونسب إلى المفيد، في صدر كل مبحث يوجد هذا العنوان. قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن موسى بن بابويه، يعني هذا ينقل أنه عن الصدوق، وأيضا ينقل من كتاب الشيخ المفيد. المؤلف نعته الحر العامل في أمل الآمل، قال كان عالما صالحا عابدا. قال صاحب الرياض الفاضل العالم الكامل المحدث الجليل. إذن هناك إبهام من ناحية مؤلف الكتاب. أما الطريق إلى الكتاب لو قلنا بشهرته فهو، لكن لم يثبت أنه مشهور ولم نقف على طريق إليه، فهذا الكتاب غير مشهور حتى أن صاحب البحار لم يذكره في مصادره. أما محتوى هذا الكتاب يشتمل على أخبار غريبة وفوائد كلامية ومسائل فقهية وأدعية وأذكار. النتيجة هذا الكتاب غير معتبر للتشكيك والترديد في مؤلفه أولا، وضعف الطريق إلى ثانيا. الكتاب 43 كتاب صغير، هذا الكتاب الصغير مجهول المؤلف. نحن في بداية هذه الدراسة ذكر الشيخ الداوري صفحة 15 المجموعة الثانية، وهي الكتب التي وقع فيها الخلاف، وتبلغ 42 كتابا. هنا يذكر كتاب 43، لعله لم يعد 43 لأنه لجهالة المؤلف. عموما هذا الكتاب مجهول للمؤلف، فبجهالة المؤلف لا يثبت اعتبار هذا الكتاب. وأيضا سند الكتاب مجهول ومحتوى يشتمل على أخبار طريفة في الآداب والسنن، وما فيه من المتون أغلبها موجود في الكتب المشهورة. هذا الكتاب لم يعتمد عليه صاحب المستدرك، لذلك الشيخ الداور لما قال 42 كتاب، لأن هذا الكتاب الثالث لم يعتمد عليه صاحب المستدرك، وإنما أخرج بعض أخباره كشاهد وكمؤيد لأخبار أخرى. بهذا يتم الحديث عن مصادر مستدرك الوسائل، ويمكن تصنيفه إلى صنفين. الأول ما ثبت اعتباره لدى الشيخ الداوري وهم 19 كتاب، الثاني ما لم يثبت اعتباره للشيخ الداوري وهم 27 كتاب. طبعا احنا لما ثبت عندنا اكثر، يعني بعض الذي ثبت لديه من 19 لم يثبت لدينا، مثل كتاب الجعفريات او كتاب زيد النرسي. هذا تمام الكلام في هذه المصادر. بعض الكتب معروف حكمها، مثل كتاب مثلا اللآلئ العمادية، يعرف حكمه مما تقدم من كتاب عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الإحسائي. بهذا ينتهي البحث عن الكتب التي تشكل مصادر لكتاب مستدرك الوسائل. الفصل الرابع التوثيقات العامة، هذا هو لب بحث علم الرجال، لأن العلم في الكليات كل ما ذكرناه بمثابة البحث في المصادر، أما البحث في علم الرجال يبدأ من الدرس القادم. الفصل الرابع التوثيقات العامة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.